الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا في الدورة المقررة لبيان منهجية طالب العلم، وقد تكلمنا في اللقاء الأول على أهمية طلب العلم وشرفه وعلو مكانة أهله وفضله وحاجة الأمة إلى هذا العلم، أي علم الشريعة التي يعرف بها الإنسان حكم الله جل وعلا في تشريعاته. وتكلمنا بالأمس على آداب ينبغي أن يكون عليها طالب العلم، ينبغي أن يكون عليها طالب العلم، لأن بامتثالها يوجه التوجيه الصحيح ويظن به الاستمرارية على تلقي العلم. وفي هذا المجلس واللقاء نتكلم على أمر كذلك يهم طالب العلم معرفته، وهو بيان أولويات طالب العلم، أولويات طالب العلم. ذكرنا من الآداب التي ينبغي لطالب العلم أن يراعيها حال طلبه أهمية انتقاء الشيخ، أي المعلم، وأن لا يقتصر الإنسان في طلبه للعلم على القراءة المجردة من الكتب. وقد قيل: من كان شيخه كتابه كثر خطأه وقل صوابه. ويغلب على من اقتصر في طلبه للعلم على الكتب أو على الوسيلة الأخرى وهي سماع الأشرطة أنه لا يكون في قلبه نوع احترام للآراء الأخرى، وكذلك يجد أو تجد منه تحقيرا لمن خالفه أو للعلماء، وهذا مسلك خطير إذا اجتناه طالب العلم وتربى عليه فإنه في الغالب لا يوفق. وقد قلنا أن لحوم العلماء مسمومة، وذكر ابن عساكر رحمه الله أن عامة من يتكلم في العلماء ويقع في أعراضهم يختم له بخاتمة سوء والعياذ بالله. وقلنا كذلك أن من فوائد انتقاء الشيخ أنه يختصر للطالب العلوم، كما أنه يوجهه لأولوياته، لأن الطالب إذا توجه للعلم ورغب فيه تكثر عليه الطلبات ليرتقي ويصل. فتجد إذا لم يجد من يأخذ بيده ويضعه على الطريق الصحيح، إما أن يتخبط خبط عشوى، أو أنه يشتغل في شيء دون أولوياته، أو أنه يلحقه السآمة والملل بسرعة فيترك الطريق من أوله. وهذا مما لا ينبغي أن يكون عليه طالب العلم، بل أن نخشى من توقد هذه الأشياء في ذهنه فيترك طلب العلم الذي من الله عز وجل عليه بالرغبة فيه. لكن الشيخ إذا أقبل عليه الطالب فإنه يوجهه ويبين له أولوياته، ويبين له كذلك ماذا يقرأ وماذا يؤخر في القراءة. وربما أن الطالب، وهذا شيء مشاهد ومحسوس، أن الطالب يريد الرقي فيريد أن يصل بسرعة، فإذا لم يجد من يهون عليه وكما يقول العامة يركده، وإلا يمل، أو تجده يقرأ في أمهات من الكتب ليست مجالا له، فكما يقولون يكبر اللقمة ويغص، فلابد عليه أن يأخذ العلم شيئا فشيئا. والعلم وإن طالت مدته لكن ثمراته جميلة على صاحبه إذا أخذ العلم شيئا فشيئا. فالشيخ من مهماته أنه يرتب للطالب أولوياته، فتجد أن الطالب ربما يأتي ويشتغل بعلم هناك من العلوم ما هو أولى منه، أو يشتغل بكتاب لو أن هناك يأتي هذا الفن أو العلم الذي هو فيه ويترك ما هو أهم منه، وغيره من الأشياء التي تكون عثرات في طلب العلم. فنحن في هذا المجلس واللقاء نرتب ما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم. فطالب العلم كما قلنا في الآداب أنه يحرص على الشيخ الذي يبنيه بنيانا صحيحا، فيبدأ الطالب بتحصيل الأصول، يبدأ الطالب بتحصيل الأصول، لأن من أدرك الأصول حاز الوصول ووصل بإذن الله. أما من تخبط في الأصول فإنه يحرم الوصول. وأصل الأصول وأهم المهمات وأول ما يبدأ به الطالب هو العناية بكتاب الله، فيشتغل في حفظ كتاب الله، أول همه أنه يركز على القرآن، أولا على تلاوته تلاوة الصحيحة، فيذهب إلى شيخ يقرئه القرآن، لأن القرآن ليس كقراءة غيره في معرفة مخارج حروفه. لا نقصد معرفة مخارج حروفها التنطع الزائد عند بعض القراء، حتى إنه يذهب بلب القرآن وفائدته فيشتغل بالمخارج والأشياء التي ربما لا تكون مهمة بالنسبة لطالب العلم، لكن نقول أنه يذهب إلى شيخ يحسن القراءة فيقرئه القرآن ويقرئه نصيبه الذي يريد أن يحفظه، ثم يأتيه من الغد أو بعد الأيام التي يحفظ فيها فيسمع له ما قرأه ويأخذ شيء جديد، وبهذه الطريقة بإذن الله سوف يتقن القراءة على وجهها الصحيح. واشتغال الإنسان بالقرآن إما أنه يبدأ من آخر القرآن، يعني يبدأ من جزء عام تبارك، المجادلة، الذاريات، وهلم جرى، أو أنه يبدأ في آخر جزئين ثم ينتقل للأول، هذا هو باختياره. وليحرص على تفرغ ذهنه للقرآن، لأنه متى اشتغل بالقرآن وهو مشغول فسوف يجد الملل. وإيش طيب المقصود بتفرغ ذهنه؟ نقول يحرص على إما أوقات فيها صفاء الذهن أو أماكن تعينه على ذلك. أوقات ممكن أنه يبقى في مكانه لكنه ينتقي، خاصة بعد الفجر. بعد الفجر أول ما يصح الإنسان ما بعد اشتغل في يومه وتعلقت فيه مشاكل اليوم، فتجد قابلية للحفظ أقوى، فيحاول أنه يقرأ يحفظ من بعد صلاة الفجر إلى الشروق، والقدر الذي يحفظه كيف يراجعه؟ غير مراجعته على الشيخ، يحاول أنه يقرأ به في الرواتب في السنن، ويجعل معه إما القرآن كامل في جيبه أو الجزء الذي يحفظ منه في جيبه. كلما قرأ في راتبة من الرواتب أو سنة وأخطأ وحسن التغير عليه الشيء، يرجع للمصحف بعد الصلاة، بهذا بإذن الله يعينه على الحفظ، أو أنه ينتقي مكان يصفي له ذهنه، بمعنى أنه إيش، إن كان موظف أو طالب يحرص على الإجازة ويذهب للأماكن التي تعينه على الحفظ، مثلا أنه يذهب إلى المدينة أو يذهب إلى مكة، مع أن نقول إيش، أن بقاء عند أهله كان يستطيع أنه يتفرغ لو في مسجد، يجي له مسجد ويجلس فيه، يحاول أنه يجي الظهر ويجلس لين العشاء، يمكث على هذا أمد، بإذن الله سوف يجد أنه يتقوى، وهذا شيء مجرد. حدثني أحد الأخوة ممن من الله عز وجل على بحفظ القرآن، كان يجيني وأقرأه بعض السور، حفظ في الكويت تقريبا 3 أجزاء. بعد ذلك ذهب إلى المدينة وجلس يعني 2 إلا أسبوع، يقول آجي يوم كان الحرم أول يسكر بعد صلاة العشاء، يقول آجي صلاة الظهر وأجلس من صلاة الظهر لين يسكر الحرم 9:30 في الليل. يقول في أول الأمر كنت أحفظ في اليوم يا الله يعني تقريبا أول أسبوع يا الله ربع حزب، استمريت ثاني أسبوع لا قعدت أحفظ يعني تقريبا 40، ثالث أسبوع لا قعدت أحفظ في اليوم حزب كامل، وما شاء الله القراء هناك في المدينة كثير في المسجد النبوي، يقول ولازمت لي واحد وصرت أسمع عنده، خلال 2 إلا أسبوع حفظ 24 جزء. يقول جيت هنا مع 3 أجزاء صار 27، يقول جلست ل3 أجزاء خلصتهم وحفظت القرآن. وغيره فيه أحد الأخوة حفظ القرآن في 6 أشهر، وناس حفظوا في أقل من ذلك. وهو صحيح أنك أول ما تبدأ تجد ثقل، وتجد أنه حتى تطاول يعني المصحف هذا كله بحفظه وبتقنه، لكن سبحان الله الله عز وجل يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. القرآن ميسر سواء لحفظه أو للتذكر أو لتذكير الغير به، ولكن يريد إيش، استمرارية، تجد أنه بعد فترة يسهل عليك الأمر. ويقول بعد العشاء أروح السكني، يقول كنت لوحدي وتعشى ونام، وقم صلاة الفجر أجي الحرم أصلي الفجر وأرجع ثاني مرة ونام عشان أبريح أنام لين تقريبا قبل الظهر بشيء بسيط، أصحى وأجي الحرم وقعد. فهذا يعني باب ينبغي طالب العلم أنه يحرص عليه غاية الحرص، وكان السلف كذلك يحرصون على تلقي القرآن أول شيء. جاء عبد الرحمن ابن محمد ابن إدريس ابن أبي حاتم، أبو حاتم الرازي معروف إمام من أئمة الجرح والتعديل في الحديث، ابنه عبد الرحمن رغب في طلب الحديث فجاء ليقرأ في الحديث، وعلم الحديث علم شريف لكنه طويل، من اشتغل به ما عاد يجد فرصة للقراءة في شيء ثاني، لأنه يشغلك في الجرح والتعديل والعلماء والنظر في الرواة والروايات والأحاديث وغير ذلك. فمسكه أبوه ومنعه من قراءة الحديث، قال حتى تقرأ القرآن يعني تحفظه، فما تركه ليقرأ في الحديث حتى أقرأه القرآن وحفظه، ثم تركه حتى أصبح إمام في الحديث. وجاء ابن جريج، وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز من أئمة الحديث، إلى عطاء بن السائب وكان عنده عبد الله بن عبيد بن عمير، فقال جئت لأنتفع من هذا الأمر يعني من العلم. فقال له عبد الله يعني ابن عبيد: هل قرأت القرآن؟ قلت: لا. قال: اذهب فاقرأ القرآن، يعني احفظ القرآن. فذهبت فقرأت القرآن وحفظته، ثم جئت فوجدت عبد الله عنده، فقال: هل حفظت الفرائض؟ يعني قرأت في السنن؟ فقلت: لا. قال: اذهب فاقرأ في الفرائض. فذهبت ثم جئته فقال: الآن. قال: فلازمت عطاء بن السائب 17 سنة ينتفع منه، مما يدل عليه على عناية السلف في القرآن. فينبغي للطالب أن يحرص غاية الحرص بأصل الأصول الذي هو كلام الله عز وجل، ومرد كل العلوم إلى هذا، بل أن كل العلوم لتفسير هذا الكلام وحمله على أحسن محمل. لكن فيه أمر يعرض لطالب العلم، مرات تجد الطالب يقول لك: أنا بشتغل بالقرآن، طيب بقرأ بشيء ثاني. نقول: ما في بأس، لكنك أهم شيء تجعل لنفسك قسط من القرآن، ثم تنظر في بعض العلوم الأخرى لا بأس، لكنك إيش؟ لابد أن تجعل للقرآن نصيب، لا تعطل القرآن تقول: أنا بقرأ بغيره ثم بعد ذلك أرجع. نقول: لا. لا تقول: أنا بأخذ راحة في الحفظ. نقول: لا، لازم القرآن، وإذا ملكت القرآن فأنت على خير عظيم، وستأتي العلوم تبع لهذا القرآن. وكم من إنسان ليس معه إلا القرآن وهو على خير عظيم. وكانوا السلف يعيبون على من لا يحفظ القرآن ولو بلغ في العلم مبلغا. عثمان بن أبي شيبة أخو أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف المشهور، ذكر ابن حجر في تقريب التهذيب في كلامه على الرجال في ترجمته، قال: عثمان بن أبي شيبة إمام ثقة، وقيل أنه لا يحفظ القرآن. شف كتبها من ذاك الوقت وصار يكررونها عليه وتدون يقرأها في من سيأتي بعدنا، لأنهم كانوا يعيبون إيش؟ من لا يحفظ القرآن. ثم يقرأ في التفاسير الميسرة، أقصد بالتفاسير الميسرة ما يعطيك المعنى الإجمالي من الآية أو من السورة، إما زبدة التفسير للشيخ محمد الأشقر رحمه الله، أو إن أراد توسع يسير تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. فهذان التفسيران سهلان يسيران، فيهما من الفوائد الشيء الكثير. وقد سئل الشيخ محمد العثيمين رحمه الله عن تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، قال: لا أعلم فيه مخالفة في العقيدة، يعني هذا التفسير، وقد صدق رحمه الله، بل أن هذا الكتاب من أنفع التفاسير ولا غنى لطالب العلم عنه، حتى أنك إذا قرأته كأنما تقرأ لابن القيم. وقد قال الشيخ بن جراح رحمه الله تعالى عن ما يكتبه الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، لأن له مراسلات مع الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، قال: الشيخ عبد الرحمن بن سعدي متأثر كثيرا بأسلوب ابن القيم، حتى أنك إيش؟ إذا قرأت له كأنما تقرأ لابن القيم. وهذا طبيعي، أن الإنسان إذا أمعن النظر في كتاب إنسان معين يتأثر بأسلوبه، حتى أن روضة الناظر لابن قدامة قيل أنه تهذيب للمستصفى للغزالي، وهو في الحقيقة مؤلف جديد، لكن إيش ابن قدامة رحمه الله كان كثير النظر في كتاب المستصفى في الأصول وتأثر بأسلوبه، هذا أمر طبيعي. وإن أضاف إليه معرفة مفردات الكلام، مفردات الآيات الكلمات، هذا بعد جيد، لكن إيش إذا صار يقرأ مجمل الآيات في زبدة التفسير أو غيره بإذن الله إن شاء الله يدرك خير. ثم الثاني مما ينبغي لطالب العلم أن يجعله في أولوياته بعد القرآن السنة، والسنة المقصود بها إيش؟ ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وصح عنه. ولا نقصد بقراءة السنة أن الإنسان يفتح صحيح البخاري ويقرأ صحيح البخاري أو يقرأ صحيح مسلم، ولا هذا طويل في الحقيقة، هذا بعد ذلك. طيب إيش المقصود؟ المقصود أنه يقرأ في آيات الأحكام، قصدي يقرأ في أحاديث الأحكام مثل عمدة الأحكام أو بلوغ المرام، هذان كتابان في أدلة الأحكام. يعني يجيك كتاب الطهارة يذكر لك أحاديث اللي في الطهارة، كتاب الصلاة يذكر لك أحاديث الصلاة، كتاب الزكاة وعليها أبواب. هذا يعطي الطالب إيش؟ انطباع عما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من حيث إيش؟ معرفة الأحكام. ويقرأ ما هو يعني مختصر في شروح هذه الكتب، وإن أراد أن يقرأ مجمل سيرة النبي حديث النبي صلى الله عليه وسلم فعليه برياض الصالحين. فرياض الصالحين من أنفع المؤلفات، لأن ليس فيه إلا ما قال الله، قال رسول الله، وقليل ما يأتي بكلام أهل العلم في تفسير مفردات أو غيره، وهو في الحقيقة محل اعتناء أهل العلم. الذهبي في وقته لما تكلم في ترجمة الغزالي وبين أنه تأثر في علم المنطق وعلم الكلام وغيره، وأنه يعني هذا مما يعني أنقص قدره، وأن اشتغاله في هذا أبعد عن معرفة السنة واتباعها، قال في آخر ترجمته قال وإن أردت العلم حقيقة فعليك بتدبر كتاب الله وأمعن النظر في صحيح البخاري ومسلم وسنن النسائي، وعليك برياض النووي وأذكاره تفلح وتنجح. شف يدلك أن إيش؟ أن أهل العلم يعتنون كذلك في رياض الصالحين. ورياض الصالحين غالب ما فيه حديث صحيحة. الشيخ ناصر الألباني رحمه الله استدرك عليهم تقريبا 40 حديث، وهذه الحديث ليست واهية، يعني حديث فيه من أهل العلم من صححها، والنووي رحمه الله من أهل العلم ويصحح هذه الحديث. فالحاصل أن رياض الصالحين غير ما فيه من الترغيب والترهيب وفتحك على آفاق كثيرة من معرفة السنة والأذكار وغيره والأشياء هذه، إن كذلك كتاب نافع ومختصر. هذا الشيء الثاني مما ينبغي لطالب العلم أن يعتني به بعد كتاب الله، والنظر في أخصر التفاسير كزبدة التفسير أو تفسير ابن سعدي، والنظر في أحاديث الأحكام، ثم ينظر في أصول الفقه. أصول الفقه في الحقيقة أنها مهمة غاية الأهمية لطالب العلم. إيش فائدتها؟ فائدتها تنمي مدارك طالب العلم. وأنا لا أبعد النجعة إذا قلت أن أغلب خلافات أهل العلم في المسائل الفقهية ناتجة من الفوات في معرفة أصول الفقه. تجد أن هذا العالم يدرج هذا الحكم تحت قاعدة أو عموم أو إجمال أو غيره، وتجد البعض يغفل هذا الجانب. وهذا وقفت على شيء كثير من خلاف أهل العلم بسبب إيش؟ هذا الفن وعدم العناية به. فكثير من المسائل تجد الخلاف قائم تقول هذا منطبق عليه إيش هذه القاعدة، ولو طبقت هذه القاعدة لانتهى الأمر. لكن تجد هذا الأمر عند هذا العالم يقول أنها لا تندرج، وعند هذا العالم يقول أنها تندرج وواضح اندراجها، لكن تجد أن العالم الثاني تقل العناية في تطبيق إيش القواعد الأصولية. فأصول الفقه علم مهم جدا جدا لطالب العلم. أولا، ما هو أصول الفقه؟ أصول الفقه علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. ثلاث أشياء: علم يبحث في أدلة الفقه الإجمالية، ما يبحث عن أدلة الفقه التفصيلية. التفصيلية في الفقه مثلا يقول لك إيش ما هو الدليل على اشتراط النية، تقول إنما الأعمال بالنيات، هذا مبحث في الفقه. لكن مبحث أصول الفقه لا، علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية، أن الأمر يقتضي الوجوب، الأمر يقتضي الوجوب، هذا أصول الفقه. النهي يقتضي التحريم. التقييد بعد العموم يقتضي إيش إخراج لبعض أفراد هذا العموم، وهلما جرى من مسائله. ويبحث كذلك عن كيفية الاستفادة من إيش من الفقه، من أدلة الفقه الإجمالية. يعني إيش يأتيك مثلا في النصوص، مثلا يقول لك النص يحمل على الظاهر والمبين يحمل على المجمل والناسخ يحمل على المنسوخ والمقيد يحمل على المطلق والخاص يحمل على العموم. هذه كلها أشياء تستفيدها من أصول الفقه، ما تستفيدها من شيء ثاني. قال وحال المستفيد، تجد أن في كتب الفقه أصول الفقه في آخرها يتكلمون على حال المستفيد، يعني متى يبلغ الإنسان درجة الاجتهاد. وكذلك يعني إذا تعارضت النصوص، يعني تعارضت قصدي الأدلة، كيف ترجح فيها، إيش تقدم وإيش تأخر، هذا في أصول الفقه. وحال المستفيد أن إيش المجتهد متى يكون مجتهد، وآداب المفتي وآداب المستفتي، وهلما جرى من المسائل. ثم الرابع مما ينبغي لطالب العلم أن يرتبه، طيب عفوا قبل أن ندخل في الرابع، ما هي الكتب التي تقرأ في أصول الفقه؟ طبعا الكتب تختلف من زمن إلى زمن. كان في السابق أول دائما يعني يحثون على الورقات للجويني، لكنها أتت مؤلفات بعدها في التأصيل في أصول الفقه أحسن من اللي في الورقات، لأن الورقات ما فيها شيء، وهي على اسمها ورقات، يعني كتبها الجويني رحمه الله، ولا في أشياء أحسن منها. في زمننا هذا أحسن ما ألف كبداية ودخول في هذا الفن ما كتبه الشيخ محمد بن صالح العثيمين، اسمه الأصول في علم الأصول. هذا الكتاب سهل ومبسط ويحوي لك غالب فن الأصول. أردت التوسع، تبي أوسع، يعني قرأت هذا واتقنت وعرفت، يعني لا تكتفي بالقراءة الواحدة، اقرأ مرة مرتين، اقرأ على أكثر من شيخ يفكك لك عبارات تستفيد منها. وآثى طالب العلم مرات يقول لك الكتاب، يقول هذا قريته أبي غيره، لا، تكرار الكتاب الواحد يفتح عليك آفاق كثيرة وينشأ عندك مدارك، ربما تمر على عبارة تظنها أول مرة تمر عليك. فأعد النظر إن أردت الرقي اقرأ مختصر التحرير، مختصر التحرير الفتوحي، هذا موسع وجيد. ثم بعد ذلك تنطلق، يعني الآن بنى لك إيش الأصل ما تبني عليه مقدمتك، ثم بعد ذلك لك في كتب كثيرة في أصول الفقه ممكن أنك تنطلق فيها، معاقد الفصول هذا كذلك كتاب كبير، وكذلك شرح مختصر التحرير بعد كتاب أكبر، التحرير أكبر منه، لكن هذه إيش انطلاقة، لابد أنك تأصل نفسك على شيء، وتأصيلك على كتاب الشيخ محمد العثيمين ثم بعده مختصر التحرير من أنفع ما يكون. معاقد الفصول هذا في معرفة إيش؟ في معرفة الخلاف في القواعد الفقهية، يطلعك على الخلاف. بعد قراءة الطالب في أصول الفقه وقراءة هذه الكتب التأصيلية يقرأ في القواعد الفقهية. فقواعد الفقهية غير أصول الفقه؟ نقول نعم، القواعد الفقهية غير أصول الفقه. القواعد الفقهية ما هي؟ قال القواعد الفقهية أحكام أغلبية تطبق على جزئيات المسائل أو على أجزاء المسائل، مثل يقول لك قاعدة فقهية المشقة تجلب التيسير، هذه قاعدة فقهية أغلبية صح، المشقة تجلب التيسير لكنها قاعدة أغلبية، كل شيء تبي تطبقه لا، يعني ما أمر به الشرع لو في أوله أو ظاهره في مشقة لكنه ليس معناه أنك تطرحه، لأن لو كان هكذا ما صار شيء في الشريعة، يعني يجي واحد يقول والله أني شق علي الصيام ماني بصايم رمضان، نقول لا ما يجوز لازم أنك تصوم، يقول طيب هم من القواعد الفقهية أن المشقة تجلب التيسير، هذا فيه مشقة علي، نقول وش المشقة اللي عليك، فيك مرض يمنعك من الصيام ولا أنك أنت ما ودك أنك تمرن نفسك، لأن الأصل في أحكام الله أنها لا أنها ملائمة لطبيعة البشر وتكاليفه، إلا إذا كان هناك عارض زاد دخل على طبيعة البشر، مثل المرض عارض داخل على طبيعة البشر، الأصل البشر أن السليم لكن هذا العارض صح، لكن عند خلوك من هذا العارض الأصل هذا، مثلا الغرر يبطل صحة العقد، نقول صح الغرر يبطل صحة العقد، لكن مو بكل غرر يبطل صحة العقد، الغرر وش هو؟ الغرر يعني الجهالة، فعقد الزوجية لو تبي تنظر لها أنت هذا المنظار في غرر، لأنك ما تدري أنت تستديم حياتك معها ولا ما تستديم، ممكن يحصل طلاق والخسائر اللي المهر والعرس والدنيا اللي حصلت، فهذا ليس معناه أنه إيش، لكن أن كل غرر يبطل العقد أو كل جهالة لا، أن أحكام أغلبية، العقد تشتري البيت لابد أنه يكون معلوم، لكن قواعد الأساسية اللي تحتها في الأسفل مجهولة لك، هل يبطل العقد؟ ما يبطل لأنه ما له أثر، وهذا شيء جرى العرف في خفاء على الأنظار، لكن لو مثلا علم مثلا أن الزوجة مبيته أنها تبي تتبع ذا التب توجد أسباب الطلاق، أو أن هذا الرجل يدري أن أساسات البيت منهارة، هذا صح، هذا أمر آخر في علم قبل العقد، وكذلك يعني من مسائل يعني القواعد الفقهية كثيرة تطرق في بابه، مثلا أن يعني اللفظ العموم يشمل جميع أفراده، صيغ ألفاظ العموم مثلا المفرد المضاف يدل على العموم، ال التي تفيد الاستغراق تفيد العموم، ال التي للجنس تفيد العموم، وهذه أشياء يعرفها الطالب إذا طرق هذا الفن، فن أصول الفقه، قصد القواعد الفقهية. إذن أصول الفقه بعدها القواعد الفقهية، هذان الفنان إذا طرقهم الطالب وعرفهم، ما نقول أتقنهم، لو فقط أنه يطرقهم ويفهمهم أو يفهم الشيء الكبير، لو قرأ في الفقه يجد أنه ميسر له ويستطيع أنه يستنبط أحكام. حتى الأحاديث اللي هو الثاني من ترتيبنا، إذا قرأ الحديث يستطيع أن يستنبط منها أحكام كثيرة. لو لم يأتي على كل ما يحمل هذا الحديث من أحكام، لكنه يأتي على كم كبير منه. بالنسبة للقواعد الفقهية، فيه مؤلف للشيخ عبد الرحمن بن سعدي، نظم ونثر. نظم يعني إيش؟ ينظم نظم على يسمونه بحر الرجز، وهذا البحر دائما يعني بحر سهل، ولذلك ينظمونه من باب إيش؟ التسهيل على الطالب، لأن الطالب دائما إذا وجد الشيء منظوم يرغبه تألفه نفسه، مو مثل النثر. وبعض الناس تجد إيش؟ إنه يرغب النثر أكثر من النظم، لكن هذا النثر جيد، النظم جيد يرغب الطالب في يعني القراءة والحفظ. ولذلك يقول مثل يعني في نظمه يقول: والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة. وهذا هكذا يمشي عليها. والرجز بحر من بحور الشعر سهل جدا، يركبه كل من أراده. ولذلك يقولون عند الشعراء الرجز حمار الشعراء، كل من جاه ركبه، ما يستصعب عليها أحد. بعد يعني معرفة القواعد الفقهية، يقرأ في كتب الفقه. كتب الفقه كثيرة، المذاهب أربعة والكتب كثيرة. من مهمات الشيخ للطالب أنه يبين له الكتاب الذي يكون تأصيلي. ونقصد بالتأصيلي الذي يستطيع أن يبني عليه المسائل ويستفيد منه ويكون كالأساس له. يعني مثلا في مذهب الحنابلة يقرأ إما زاد المستقنع أو دليل الطالب، وإن قرأ زاد المستقنع وحفظه فهو أحسن. يقول إن زاد المستقنع أكثر مسائل، لكنه إن حفظ دليل إن حفظ زاد المستقنع يكثر من النظر والقراءة في دليل الطالب. لماذا؟ يقولون زاد المستقنع هو للحجاوي رحمه الله، وهو فيه مسائل أكثر مما في الدليل، لكن الدليل ترتيبه وسبكه للعبارة أسهل من زاد المستقنع. تجد أن الدليل لما يجيك مثلا شروط الطهارة يقول لك ثمانية ويذكرها واحد واحد، الأول كذا الثاني كذا، سهل. أركان الصلاة 14 يذكرها، واجبات الصلاة 8 يذكرها، تجد فيه السهولة يعددها لك، بخلاف الزاد. الزاد لا، يقولك واجبات الصلاة ويذكرها لك سرد، مرات ما تميز هذا من هذا، تظنه واحد وهم اثنين، لكن لا في شك لما يعدد لك إياها أحسن من اللي ينثرها لك نثر. ولذلك قلت لك إيش؟ اقرأ في زاد المستقنع أو احفظه، ولا تهمل دليل الطالب. وذلك الشيخ عبد الرحمن بن سعدي يحفظ دليل الطالب ويرغب في زاد المستقنع، وكان شيخنا الشيخ محمد العثيمين يحفظ زاد المستقنع ويقول أنه أكثر مسائل من الدليل. كذلك يعني من الأسباب التي يعني نقول أنه يقرأ في زاد المستقنع، زاد المستقنع مخدوم أكثر، يعني شراحه أكثر والحواشي عليه أكثر، فهذا يزيد الإنسان فهم ومعرفة في المسائل. طيب، ربما يقول قائل يعني قصدك أن أنت مذهب. نقول يا أخوان فرق بين التمذهب والقراءة في المذهب. التمذهب أنك تتعصب المذهب معين ولا تقبل خلافه، والقراءة في المذهب أنك تؤصل نفسك على ما تراه في بداية الطريق، وهذه الطريقة هي طريقة العلماء من قبل، ما حد خلى من هذه الطريقة. بعض الناس يقول لك لا أقرأ صحيح البخاري حديث. طيب البخاري إذا قرأت له ما أحتاج شروح؟ تحتاج شروح. الشروح لمن؟ إما شافعي ولا حنفي، وتبي تأخذ واحد من الأقوال، فإذا طلعت ورجعت مرة أخرى. لكنك تأصيلك في الفقه على هذا أحسن، أولا لأنها طريقة المتقدمين من هذا العلم، والثاني أن المقصود من هذا كله أنك تخرج بثمرة. وتخرج بما تدركه من مسائل الفقه. وهذا الأمر مجرب من قبل ووجد ثمرته، والعبرة بالنهاية. تجد أن من لم يقرأ في هذا مثل هذا يفوته شيء كثير من مسائل العلم، حتى لو قلبكته في مثل بلوغ المرام ولا معرفة الأحكام وغيره. نقول أولا لن تخرج، سوف تعود إلى أحد المذاهب لأن بقولك تعودها، وثانيا كونك أنت تقرأ في بداية الأمر وتعرف على قول واحد أحسن مما إيش تدخل في فقه مقارن بداية يشتت عليك، يجيك ويقولك المسألة هذه فيها أربعة أقوال، قالوا الحنابلة كذا وقالوا كذا، طيب أنا وش الصواب معي؟ ما أدري. فنقول قراءتك في مذهب واحد أحسن لك. الشيء الثاني من يعني من فوائد قراءة المذهب أن تعرفك مظان المسائل. يعني مرات تجد الإنسان بيبحث في مسألة معينة، إذا ما هو قارئ في كتب فقه يعني على مذهب معين ما يدري وين أصلا المسألة هذه، ما يدري وين يبحثها. يعني مثلا أحكام الجار، أحكام الجار وين تبي تبحثها في كتب الفقه؟ إذا ما أنت بقارئ في كتب فقه متسلسلة وتعرف أن كل باب يحوي كذا من المسائل وكذا، ما تعرف. وأي واحد ما قرأ في كتب الفقه أقول أتحداه أنه يعرف أحكام الجار وين يجدها، وغيره من المسائل. أحكام الجار تدري وين؟ في باب الوصايا. من يظن أن أحكام الجوار الجار في باب الوصايا؟ ما حد. كيف جابوه؟ إيش العلاقة في باب الوصايا؟ قالوا لأنه ربما يوصي لجيرانه، فمن يدخل في جيرانه؟ فتجد أن يذكرون في هذا الباب. مثلا تقدير الأعمار، يعني يقول لك مثلا الصبي من الولادة إلى البلوغ، والصغير والمميز من 7 سنوات إلى البلوغ، ومن البلوغ إلى 30 سنة شاب، ومن 30 سنة إلى 60 كهل، نعم كهل، وبعدها هرم، وبعد شيخ. هذه وين تجدها؟ التقارير في كتاب الوصايا وغيرها من مسائل يعني دقيقة في مسائل العلم. في الحقيقة إذا ما كنت قارئ يعني في كتاب فقه ما تدر، لو حتى عندك بحث تقعد ما دخلت على الجوجل ولا دخلت في الموسوعة وبعد تطالع وين تشير له من هذا تعرف. لكن إذا كان عندك مدرك على طول تدخل على هذا الباب ويسهل عليك، وغيرها من مسائل الدقيقة. والحاصل أن الإنسان في ترتيبه هذا يحصل له. طبعا في كتب المذاهب أخرى، لكن في الحقيقة أنا أوصي طالب العلم أنه يقرأ في كتب الحنابلة يعني فقه الحنابلة، لأن في الحقيقة أن مذهبهم من أقرب المذاهب للسنة إن لم يصب السنة في أكثر أقواله. ثم بعد ذلك إذا صار عندك مدرك جيد في فهم المسائل وأردت أن تنطلق، إذا وجدت دليل يخالف هذا القول اتركه، عليك بالدليل، لأن الله عز وجل تعبدك بالدليل، تعبدك بما أجبتم المرسلين. ثم بعد قراءة الفقه يقرأ في كتب العقيدة، وكتب العقيدة في الحقيقة مهمة لا سيما في الأزمنة التي تكثر فيها البدع والمخالفات. كبداية يقرأ الثلاثة الأصول للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. هذه الثلاثة الأصول مدارها على أي شيء؟ مدارها على سؤال الملكان لابن آدم أول ما ينزل في قبره، من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ تعرفها وتضبطها وتعرف إيش أمر العبادة. بعد ذلك تقرأ كتاب التوحيد، لأن كتاب التوحيد يعالج توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية هو الذي فرق بين ملة الكفر وملة الإسلام. يعني أهل الشرك لما جاء بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يجحدون وجود الله، يقرون بوجود الله ويدرون أن الله عز وجل هو الرازق هو المالك هو المدبر، لكن إيش أمر أن العبادة فقط له، وإن كانوا يقرونها إقرار إجمالي لكن إيش الوسائل عندهم هي التي فيها الخلل. وإذاك تجد إيش يتقربون للقبور، يتقربون للأولياء، يتقربون للأشجار، يتقربون للأحجار، يتطيرون، يتعلقون بأي شيء، يزجرون الطير، إذا أراد السفر يزجر الطير، إذا راحت يمين قال تفاءل في السفر ومشى، إذا راحت يسار ترك السفر، هذا تعلق بغير الله، ما توكلت على الله، إذا راحت سيدة يعيد مرة ثانية. هذا الكتاب يعالج هذه القضية، وإن كان هو يعالج قضايا التوحيد كلها، وإذا تجد فيه باب الأسماء والصفات وباب ما جاء في القدر وغيره، لكنه يعالج هذه القضية المهمة، لأن في زمن رحمه الله انتشر هذا، وهو في الحقيقة أول ما يسري على الأمة هذا الأمر من تعلق الناس بأصحاب القبور والذبح لغير الله وغير ذلك من المسائل. ثم بعد قراءة التوحيد كتاب التوحيد يقرأ كشف الشبهات. كتاب كشف الشبهات مهم جدا، مع أنه رسالة لطيفة صغيرة جدا، لكن إيش تكشف شبه ما يريده الناس على تعلم التوحيد. يقول لك التوحيد ما هو مهم، الناس الحمد لله على الفطرة، وشون الناس على الفطرة وهم يذبحون لأصحاب القبور؟ شون على الفطرة وهم يستغيثون بغير الله؟ شون على الفطرة وهم يتوكلون على غير الله يسجرون الطير؟ شلون على فطرة هم يتشاءمون بالأشياء المرئية والمسموعة وغيره؟ هذا ما هو بتوحيد. فهم يريدون شبه، ولذلك لما يتكلم الشيخ محمد عبد الوهاب يقول أنه يعني من مات وهو على شيء من الشرك هذا دخل النار. يقول شلون تدخل في النار من يقول لا إله إلا الله؟ نقول نعم، لا إله إلا الله لها نواقض، مثل الوضوء هو أقل منزل من التوحيد له نواقض، كذلك الصلاة لها نواقض، الصيام له نواقض، فالتوحيد له نواقض يجب مراعاته. وذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب لما صار يورد شبههم صار يجيب عليها من أحسن الأجوبة، يجيب عليها بجوابين، جواب إجمالي وجواب تفصيلي، حتى أنه لما وصل عندهم لآخر نقطة قال الآن نسألهم، أنت اللي تقول تنادي بالتوحيد وتقول هذا أنه مات على التوحيد، فسر لنا التوحيد، شنو التوحيد اللي عندك؟ تجد أن تفسير للتوحيد مغاير تماما لحقيقة التوحيد. فلأجل هذا في الحقيقة كشف الشبهات التي الذي ربما لا يعتني فيه كثير من الطلاب لصغر حجمه لكنه عظيم النفع. وما ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كشف الشبهات هو ما يكرره حتى الآن أهل البدع من الصوفية والأشاعرة وغيره. لما تيجي تكلم على التوحيد وغيره يقول لك الناس على الفطرة وكذا لا تفرق الناس، بعضهم صار عندهم عقائد يقول التوحيد هو اللي فرق الناس. أكيد هو دين الرسل، هو اللي محص الناس، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أما أن نجتمع على شيء ما له حقيقة، نجتمع على لا إله إلا الله وهذا ينقض لا إله إلا الله، هذا مو بتوحيد. لأنه إذا اجتمعنا على هذا على التصور هذا في التمحيص ما نجد حقيقة. النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج مع أصحابه إلى حنين مروا على ذات شجرة يسمونها ذات أنواط، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. مش بس قال الكلمة هذه يعني، وكانوا حديثين عهد بالكفر يعني توهم مسلمين. ما سكت النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال لا توهم مسلمين وين بنفرهم وكذا، لا، قال الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفس محمد بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آله. شف لو أن واحد قال الكلام هذا قال الله سبحان الله جعلت هذه إله، حنا نقول لك اجعل لنا ذات أنواط نتبرك فيها بس. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم جعلتم ذات أنواط، لا، قال أنتم مثل الذي قال اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وما تركهم، نبههم، لأن هذا أمر عظيم. أعظم من هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص غاية الحرص في إقامة التوحيد في قلوب العباد، وأنه لا يغتفر ولو كان شيء يسيرا. لما قالوا ما شاء الله وشئت، قال جعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده، وفي لفظ قل ما شاء الله ثم شئت، لا تجيب الواو حرف التسوية يوهم التسوية. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حريص غاية الحرص، حتى أنه لما جاءه وفد بني عامر فقالوا يا سيدنا وابن سيدنا ويا أعظمنا فضلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، لا تقعدون تعظموني في شيء أنا بريء منه. لأن خشي أن هذا الكلام يرتقي إلى درجة التعظيم. فينبغي للإنسان أن يعتني غاية العناية في كتب العقيدة. بعد كتاب كشف الشبهات يقرأ القواعد المثلى لصفات الله وأسمائه الحسنى. هذا الكتاب في فن من فنون العقيدة في توضيح القواعد لمعرفة أسماء الله وصفاته. وهذا الكتاب القواعد هذا هي ما هي من إبداع الشيخ محمد العثيمين اللي ألف الكتاب مع الشيخ محمد، هي في الحقيقة مذكورة من قبل، ذكرها ابن القيم في بدائع الفوائد وغيره من هذا العلم، لكن الشيخ محمد رحمه الله رتبها وأضاف لها عليها وضبطها، فكان في الحقيقة أن ترتيبه من أحسن الترتيب. فيقرأها الإنسان لأنها في باب الأسماء والصفات. ثم بعد هذا الكتاب يقرأ العقيدة الواسطية. وش معنى العقيدة الواسطية؟ العقيدة الواسطية مجمل لاعتقاد أهل السنة والجماعة، مجمل كامل. في بدايته بدأ في إيضاح أن ملة الإسلام وسط بين الملل، ومذهب أهل السنة والجماعة وسط بين الطوائف الزائغة. ثم رحمه الله تعالى استطرد في موقف أهل السنة والجماعة في باب القدر، باب الإيمان، باب يعني حكم يعني ولاة الأمر والصحابة وجميع مسائل إيش العقيدة. فهو في الحقيقة مهم جدا للإنسان أنه يقرأه طالب العلم. وكما قلت لكم وأكرر، لا يغتر الإنسان بقراءة الكتاب مرة أو مرتين أو ثلاث، ولا يغتر كذلك بكلام بعض أهل العلم أنك إذا قرأت الكتاب لا تعود له مرة أخرى. لا، العود فيه خير، كرر وتنتفع بهذه يعني الكتب بالنسبة للعقيدة. بإذن الله يكون الإنسان محصن، ثم بعد ذلك عاد يصير إيش للطالب قراءة. يعني إذا قرأ تأصل نفسه مثلا في الفقه، في أصول الفقه ذكرنا كتب تأصيلية والقواعد الفقهية والعقيدة، بعد ذلك هو يقرأ، إن شاء قرأ في كتب أكبر، وإن قرأ بعد الواسطية التدمرية فهو ممتاز، وبعد ذلك إن شاء يقرأ في كتب الملل والنحل والعقائد، هذا أمر موسع عدله. بعد هذا ينبغي لطالب العلم أن يعتني باللسان العربي فيقرأ في العربية ولا يهمل العربية. النحو، النحو يصلح من لسان الألكني. يقول الناظم: من لم يعرف النحو فذاك المفلس، وعلمه من كل فن. نعم، يقول: من لم يعرف النحو فذاك المفلس، وعلمه من كل بحر. الآن قال: صدره بين الورى موضوع، وإن ينازع فهو المقطوع. من لم يعرف النحو فذاك الأخرس، وعلمه من كل فن مفلس. اللي ما يعرف النحو مثل الأطرب، وعلمه سدد أنه يضعف في كل جانب. صدره بين الورى موضوع، يعني بين الناس نازل صدره، وإن يناظر فهو المقطوع، يعني المغلوب، لأنه بضاعة مزجاة في العربية. والنحو يا أخواني يمكن تصور عندنا في الدراسة أنه مزعج ومادة ناشفة ولا يرغبها أحد، بل أنه ما يعرفها إلا المعقد يقولون، وهذا غير صحيح، بل أن النحو من ألذ المواد. لكن لا شك أنه يحتاج معلم ناضج، ثم بعد ذلك يدخلك عليه من بابه السهل. والنحو كما يقول المشايخ، يقول النحو مثل البيت اللي بابه حديد وقوي لكن داخله ما في شيء، بس ادفع الباب وادخل وتجد الداخل ما في شيء. وحقيقة وجدناها ولمسناها أن النحو من أسهل ما يكون. عليكم السلام. النحو يا أخواني هو كلام العرب. شف لو يجينا واحد يتكلم من الصباح ليل المساء، شفت كلامك كله ما خرج عن ثلاثة أشياء: إما أن ينطق باسم أو ينطق بفعل أو ينطق بحرف. شفت اللي يتكلم من اليوم؟ أبدا. الاسم له حالات، والفعل له حالات، والحرف معروف. فهو في الحقيقة باب سهل، لكن مثل ما قلت لكم يحتاج معلم يمشي شيئا فشيئا. أحسن مؤلف في النحو وهو يعتبر زبدة في النحو، إذا عرفها الإنسان بإذن الله يسهل عليه باقي، مقدمة ابن الآجروم، سهلة وميسرة، وإذا قرأها الإنسان وضبطها بإذن الله ينفتح عليه جميع العلوم. وأحسن شرح لها شرح الشيخ محمد العثيمين في أشرطة. في الحقيقة جعل النحو مثل الماء، ولذلك أنا دائما أقول لعيالي: اسمعوا أشرطة الشيخ محمد العثيمين، تصير عندكم مادة النحو من أسهل المواد ومن ألذ المواد. ثم بعد ذلك إنشاء قرأ في قطر الندى لابن هشام، وإنشاء دخل في الألفية مباشرة، ألفية بن مالك، إذا كان إيش متقل للأجرومية. نقف عند هذا ظهر الوقت، ها؟ لا الوقت إن شاء الله، نكمل إن شاء الله في الغد إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد.